الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 100 جامع الترمذي، وهو الثامن من كتاب بر الصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي، أي ما جاء في الترغيب في الضيافة وحد الضيافة المأمور بها المتحتمة الواجبة. وأما إذا أراد الإنسان أن يزيد فلا حرج. قال رحمه الله: سنة المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به، يعني تأكيد لسماعه للحديث، إذ أنه ضبط كيفية السماع. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، ويكون إكرام الضيف بطلاقة الوجه وطيب الكلام وإطعام الطعام بما يسره الله عز وجل، ولا بأس بنوع تكلف، وهكذا يكثر من الترحاب والتأهيل والتسهيل، فإن ذلك من الصدقات، وذلك من المكرمات، وذاك من عادة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاءه الوفد فيقول مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. والمراد بالجائزة العطاء، يعطاه مقابل حق جوازه عليهم ومروره بهم. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. وهذا على الوجوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح وهو بفنائه يعني لزمه ذلك الحق. والضيافة 3 أيام، يعني الواجب ليلة، والثلاث الأيام تحفة ومكرمة، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ضيافة وصدقة، من حيث أنه يكرمه، وكل ما يفعله الإنسان بوضع المال في حله، نفق لعياله أو نفق على نفسه أو نفق على ضيفه، فهو من الصدقات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، معناه إما أن يكون كلامك بخير، وإما أن يكون صمتك عن شر. أما إذا كان صمتك عن خير فقد يلحقك الذم، فلا بد من بيان الحق وإيضاحه ووصوله إلى أهله. قال الحافظ رحمه الله: اختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها. فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيدها على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به على مسافر من منهل إلى منهل. ومن الحديث الآخر: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوم وليلة، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون له صدقة. وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح عن أحمد عند أحمد ومسلم بلفظ: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. وهذا يدل على المغايرة، ويؤيده ما قال أبو عبيد. وأجاب الطيب بأنها جملة مستأنفة، بيان للجملة الأولى كأنه قيل كيف يكرمه، قال: جائزته، ولا بد من تقدير مضاف، أي زمان جائزته، أي بره، والضيافة يوم وليلة. فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول، ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير، أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة، فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين، انتهى. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله جائزته بيانا لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارة لا يقيم، فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوم وليلة، ولعل هذا أعدل الأوجه، انتهى كلام الحافظ. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على الضيافة، وأنها متأكد من متأكدات الإسلام، ثم قال الشافعي ومالك أبو حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور هي سنة ليست بواجبة. وقال ليس أحمد هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد رضي الله عنه هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق. وتأكد حق الضيف كحديث قصر الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الاستحباب. وتأولها الخطابي رحمه الله وغيره على المضطر انتهى. صحيح هي مستحبة إلا إذا نزل في منطقة ما هناك ما يقيته ما هناك من يطعمه ويأويه فهي واجب الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه القصة من الفقه أن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب: حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاث في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي وذكره. قال وفيه جواز التقاط الغنم وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط. استدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين تركه والإنفاق عليه من ماله. انتهى المراد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومن اختار وجوب الضيافة الشوكاني ذهب إلى الوجوب ولا يتأتى الوجوب إلا على المعنى الأول وإلا لأثم الناس. والآن كثير من الناس ينزلون بالمدن ما أحد يعلم بهم أصلا. المطاعم موجودة والفنادق موجودة ولا ينقصه شيء، بينما في تلك الأزمان ربما ينزل في قرية أو بلدة أو مدينة لا يجد من يأويه فيلحقه الضرر. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدق، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. خرجه البخاري، يعني يثوي عنده يقيم عنده حتى يحرجه بحيث لا يجد ما ينفقه عليه وربما وقع في قلبه من بغض طول مقامه وربما اغتابه عند زوجته ونحو ذلك حين يتشكى. قال معنى قول لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي اسمه خويلد ابن عمرو. حديث عائشة أخرجه أحمد وحديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. قال رحمه الله بما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، في السعي بالإنفاق عليهما والعناية بهما وقضاء حاجتهما، الأرملة لعدم وجود من يقوم بها واليتيم لحاجته وضعفه. قال أبو السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقيم الليل. قال النووي المراد بالسعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة من من لا زوج لها سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا، وقيل التي فارقها زوجها. قال ابن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. فقال أرمل الرجل إذا فني زاده. قال القاري وهذا مأخذ لطيف في إخراج الغنية من عموم الأرملة، وإن كان ظاهر إطلاق الحديث يعم الغنية والفقيرة. قال الطيبي وإنما كان معنى الساعي على الأرملة ما قال له النووي لأنه صلى الله عليه وسلم عداه بعلى مضمنا فيه معنى الإنفاق. والمسكين هو من لا شيء له، وقيل من له بعض الشيء، وقد يقع على الضعيف وفي معناها الفقير، بل بالأولى عند بعضهم كالمجاهد في سبيل الله أي ثواب القائم بأمرهما وإصلاح شأنهما والإنفاق عليهما كثواب الغازي في جهاده. فإن المال شقيق الروح، وفي بذله مخالفة النفس ومطالبة رضا الرب، وهذا أجر عظيم على عمل قليل يستطيعه وهو في بيته. بينما المجاهد في سبيل الله يضطر إلى الخروج وإلى ركوب المشاق، وهذا يجد هذا الأجر وهو نائم على فراشه، ويكون في منزله مع أولاده، أو كالذي يصوم النهار ويقيم الليل في رواية البخاري، أو القائم الليل الصائم النهار، وهذا أيضا أجر عظيم بسبب إنفاقه على الأرمل والمسكين، كأنه صام نهاره وكأنه قام ليله، وهذا فضل من الله على عباده أن يسر لهم سبل الأجور وقربها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الحديث حديث حسن صحيح قريب، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن يزيد شامي، وثور بن زيد مدني. قال رحمه الله: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، يعني بحيث أن الوجه يكون مستبشرا أسرورا ليس بكئيب ومتجهم. فإن الناس ربما نظروا إلى وجه المستقبل فيقول أحدهم: رأينا في وجهه البشاشة والاستبشار، بينما إذا لم يكن ذلك يقول: رأيت في وجهه الكآبة، وربما تألم من النزول عنده. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق، وأن تفرق من دلوك في إناء أخيك. خرجه أحمد. أما اللفظ الأول في الصحيح، كل معروف صدق، جاء عن حذيفة وجاء عن جابر، وكل من ألفاظ العموم، والمعروف التوحيد فما دونه، فهو صدقات وأجور مضاعفات لمن عمل به. ثم فسر: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه مبتسم بشوش غير عبوس، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، أي تصب من دلوك سقائك في إناء أخيك لحاجته إلى الماء ونحوه. قال: في الباب عن أبي ذر، أخرجه الترمذي في باب صناع المعروف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في الصدق والكذب، أي من الترغيب والترهيب، الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب، في الحث على الصدق والتحذير من الكذب، في بيان أجر الصدق وبيان شؤم الكذب، فهي من أخلاق الأضداد. والصدق ليس محصور بصدق اللسان، وإن كان صدق اللسان يدخل فيه دخولا أوليا، ولكن أيضا صدق القلب وصدق الجوارح. فمن صفى قلبه لله كان من الصادقين، ومن استخدم جوارحه في طاعة الله كان من الصادقين، ومن اجتنب الكذب في قيله ووعده كان من الصادقين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق إلزموه، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى كل خير، وفيه الحذر من كل شر وضير. فالبر اسم جامع للخيرات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين الله عز وجل أن كل هذه الأعمال من البر. وأيضا في الآية الأخرى ولكن البر من اتقى، اتقى الله عز وجل بفعل المأمور يترك المحظور. فالصدق مع الله عز وجل يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، أعدها للمؤمنين، أعدها للمنيبين المخبتين. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يصدق في قيله وفعله واعتقاده ويتحرى الصدق يتقصده ويجتهد في حصوله، فإن جاءه الرياء طرده، وإن جاءه العجب رده، وإن تكلم بكلمة ليست بصواب بينها حتى يكتب عند الله صديقا، وهو الذي كثر تصديقه. ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإياكم اجتنبوا الكذب في الأقوال والأفعال والمعتقدات، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور كل ما خالف الكتاب والسنة. ومتفاوت منه العظيم المخرج من الملة كالشرك بالله عز وجل، ومنه دون ذلك. فليحذر الإنسان الفجور ومسبباته. وإن الفجور يهدي إلى النار، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، صلى الله السلام والعافية. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب، أي في قيله أو في فعله أو في اعتقاده، حتى يكتب عند الله كذابا. إذا صار من الكاذبين ربما كان من المكذبين، وعند ذلك يناله العذاب الأليم. وفي هذا دليل على أن الأعمال تكتسب، والجبل ينبغي أن يحافظ عليه. فالمسلم يتحرى الصدق حتى يكتب صديقا، يجاهد نفسه حتى يكون من الصادقين المصدقين. ومن كان فيه خلة غير هذه يعالج نفسه بالتوبة والاستغفار والدعاء. وفي الحديث أنه سأل لسانا صادقا، فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يجعله صادقا حتى ينال هذه الرتبة العلية. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. وفي الباب عن أبي بكر الصديق عند أحمد وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أما حديث أبي بكر فأخرجه ابن حبان في صحيحه، هو عند أحمد أيضا. قال النووي في المنهاج قال العلماء هذا فيه حث على تحري الصدق، وهو قصده هو الاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف منزلة الصديقين، بمنزلة الصديقين وثوابهم وصفة الكاذبين وعقابهم. والمراد يظهر ذلك للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء. وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك، والله أعلم. هذا صدق القول، صدق القول مطابقة الخبر الواقع، والكذب عكسه. لكن أيضا صدق الفعل وصدق الاعتقاد موافقة الكتاب والسنة وإخلاص العمل لله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحمن بن هارون القساني وهو أبو هشام الواسطي نزيل بغداد ضعيف كذبه الدارقطني. حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحمن بن هارون فقال نعم. هذا حديث شبه موضوع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون. قال أبو سعيد المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، بل حتى تحرج منه الكفار. فأبو سفيان في حال كفره تحرج من الكذب خشية أن يتهم به. ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. خرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وكانه يتحرج من كذب الرجل يخشى أن يضيف إليها أخرى، لأن السيئة تجر إلى السيئة كما أن الحسنة تجر إلى الحسنة، فإذا أحدث توبة رجي له الخير. قال باب ما جاء في الفحش والتفحش. الفحش قال في النهاية هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفحش بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. وقال في القاموس الفاحش الزنا وما يشتد قبحه من الذنوب، وكل ما نهى الله عز وجل عنه وقد فحش ككرم فحشا. والفحش عدوان الجواب، ومنه لا تكوني فاحشة لعائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، يعني ما اشتد الفحش وظهر في شيء إلا شانه عابه وفضحه وزهد الناس فيه. وما كان الحياء في شيء إلا زانه، يعني ظهر بهاؤه وخيره ورغبة الناس فيه. فقد جاء الحديث الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. أخرجه ابن ماجه في الباب عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم أي حديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم وحاسنكم أخلاقا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. خياركم أي في دنياكم وأخراكم ضد أشراركم، أحاسنكم أخلاقا أي أن شمائلهم مرضية محبوبة مرغوب فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا وأفضلنا وأزكى البشرية فاحشا أي ذو فحش في كلامه وأفعاله، ولا متفحش يتكلف الفحش، بل كان صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. قال رحمه الله باب ما جاء في اللعنة، يعني اللعن من الذم والتحذير منه لا سيما المداومة عليه. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله، أي لا تتلاعنوا بلعنة الله بقولك الله يلعنك أطردك من رحمته، ولا بغضبه ولا بالنار، لا تقل غضب الله عليك، لأنه إذا غضب عليك كان ذلك بعد أعمال سيئة تقوم بها. فأنت حين تدعو على أحد بغضب الله أو بلعنة الله كأنك تدعو عليه بارتكاب المعاصي والسيئات حتى يستحق هذا اللعن والغضب. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أبي هريرة بن عمر وعمران بن حصين, حديث ابن عباس أخرجه الترمذي وسيأتي, وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا, وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي في باب اللعن وطعن, حديث عمران أخرجه مسلم. على الطيب أي لا تدعو على الناس بما يبعدهم الله من رحمتهم صريحا كما تقولون لعنة الله عليه أو كناية كما تقول عليه غضب الله وأدخله الله النار. فقوله لا تلاعنوا من باب عموم المجاز لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضه مجاز, وهذا مختص بمعين, لأنه يجوز اللعن بالوصف العام كقول لعنة الله على الكافرين, وبالأخص كقول لعنة الله على اليهود أو على الكافر معين مات على الكفر كفرعون وأبي جهل انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري ثقة من كبار الحادي عشرة, قال حدثنا محمد بن سابق صدوق من كبار العاشرة, عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن أي كامل الإيمان بالطعان كثير الطعن في الناس والمعيب لهم ولا اللعان صيغة مبالغة من كثير اللعن حاجة أو لغير حاجة ولا الفاحش في قوله وفعله ولا البذيء بذيء اللسان لجمعه بين الطعن والسخرية ونحو ذلك. فالمؤمن كامل الإيمان بعيد عن هذه الصفات. حديث أخرجه أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. قال أبو السيد المتصل حدثنا زيد بن أخزم قال الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر ثقة قال حدثنا أبان بن يزيد العطار ثقة له أفراد عن قتادة عن أبي العالية لم يسمع منه إلا خمس أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه, رجعه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحد أسنده غير بشر بن عمر. قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وبشر بن عمر هذا هو الزهراني احتج به البخاري ومسلم. هذا الحديث ساقه المصنف لذم اللعن والدعاء على الغير به لما يجر إليه من الأذى في الحال والمال, والمسلم يدعو لنفسه ويدعو لغيره بأسباب الصلاح وأسباب الخير. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط على ربه أيما عبد لعنته سببته فاجعلها له زكاة ورحمة, لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة, فلذلك اشترط حتى لا تستجاب في حق المسلم الذي ليس أهلا للعن فيحصل عليه الضرر الكثير, والله المستعان.